السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى كتاب الطلاق، ونحن في يوم الأحد الأول السابع من شهر السابع اليوم ولا لا؟ نعم السابع أو السادس اليوم، ستة اليوم كأنها من رجب، السادس من رجب لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق الأول من شهر مارس لسنة 20 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. قال: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة. قال: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها. الطلاق الأصل فيه أنه مشروع، والحياة الزوجية من الطبيعي جدا أن تستمر، ومن الطبيعي أيضا لا تستمر، لأن هذا رجل غريب أخذ امرأة غريبة، كل له فكره وله ثقافته وله طبعه، فقد تستقيم طباع الرجل مع طباع المرأة وقد لا تستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهو علاج وليس بحرام، بل هو مباح. وذهب كثير من أنه مكروه إذا كان لغير سبب، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا، يعني تصدق عليه الأحكام الخمسة. فيكون الطلاق محرما إذا كان للإيذاء، بقصد الإيذاء، طلقها ليؤذيها ليظلمها، هذا محرم. ومكروه إذا كان بدون سبب، لأن الأصل عدم الطلاق، وقد جاء في الحديث: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والحديث وإن كان ضعيفا، لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الرجل المرأة ليسكن إليه وتسكن إليه. والمباح إذا كان لسبب، لا يحبها، لا تحبه، لم يتفاهم، أو هناك عدم انسجام بينهما في قضية الذرية، مثل اللي هو عدم توافق الدم مع الدم، مثلا تأتي ذرية مثلا كلها داون ولا كلها أمراض أو كلها كذا، فهنا يكون مباحا وقد يكون مستحبا. وقد يكون ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة سيئة الأخلاق وتؤذي والديه، فمن بر والديه أن يفارقها إكراما لوالديه إذا كانت هي التي تؤذي والديه. وقد يكون واجبا إذا دنست فراشه ولم تتب وما زالت على هذا الأمر، فهنا يكون الطلاق واجبا حتى لا يكون ديوثا يرى العيب في أهله ويرضى عنه. فهنا قال: الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاءت في قراءة: وإن كانت ليست سبعية فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبال العدة، في استقبال العدة. ومنها قال أهل العلم: الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا، قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. الطلاق البدعي له أربعة صور، طلاق البدعي له أربعة صور، وهو أن يطلقها في حيض. من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم. الثاني أن يطلقها في طهر مسها فيه، جامعها ثم بعد يومين طلقها قبل أن تحيض، هذا أيضا طلاق بدعي محرم. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقة في جلسة واحدة، يقول طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالثنتين أو طالق بالأربع أو طالق بالألف، المهم أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا أيضا طلاق بدعي. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها، أن يطلقها في نفاسها، وبعض أهلهم يقول جائز ولكن الأقرب أنه بدعي، يطلقها في الأصل يطلقها وهي طاهر. أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها حاملا أو حائلا، حائل يعني لم تمسها أو حامل، لأن هنا ما في مشكلة. الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي المرأة لأنه يطيل عليها مدة العدة، يطيل عليها مدة العدة. أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض انتهت العدة، أو عندما تطهر من الحيض الثالثة على خلاف في هذه المسألة. لكن الشاهد من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني. طيب، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فسأل أباه أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال، يعني كانت الطلقة الأولى أو الثانية، لكن لو طلقها طلاقا بدعيا الطلقة الثالثة مثلا، طلقها الطلقة الثالثة طلقها ثم عادها ثم طلقها ثم عادها ثم طلقها الثالثة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس، فهنا ليس له أن يراجعها. صحيح طلاق بدعي لك لا يمكن أن يراجعها، لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية، فهنا قال كثير أنه يجب عليه أن يراجعها لقول النبي لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وما كان مثله وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. الطلاق نوعان كما قال أهل العلم، إما أن يكون صريحا باللفظ الصريح وإما أن يكون كناية. اللفظ الصريح طالق، هذا اللفظ الصريح، أنت طالق أنت مطلقة طلقتك، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح. الكناية، الكناية هو لفظ يحتمل، إذا تسمي كناية لفظ يحتمل، كان يقول اذهبي إلى أهلك حبلك على غاربك لا أريد أن أراك انتهى الذي بيني وبينك كل في طريقه، يعني هذه الكلمات تحتمل، يحتمل اذهبي إلى أهلك حتى يتعدل مزاجي، حبلك على غاربك يعني فكري في الموضوع جيدا، هل تستمرين معي أو لا تستمرين، انتهى الذي بيني وبينك من العلاقة الطيبة وليس الطلاق. فهذه الكلمات تحتمل، تحتمل الطلاق تحتمل عدمه، لذلك اشترط هنا أن يسأل عن نيته، ماذا تقصد؟ قال أقصد الطلاق، عندما قلت اذهبي إلى أهلك يعني خلاص طلاق، هذا طلاق، لما قلت حبلك إلى غاربك انتهت العلاقة بيننا، طلاق، قصدت الطلاق. هنا يقع، لأن هذا لفظ كناية يحتمل الطلاق وقصد الطلاق فيقع. أما إذا قال لا ما قصدت الطلاق، قصدت ما بي أشوفه يومين ثلاثة، مثل الإيلاء مثل نوع من العقوبة أو كذا، هذا الذي قصدته، ما قصدت الطلاق، يدين يعني يقبل قوله في هذا ولا يقع الطلاق. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. يعني الآن نحن في رجب، لو قال رجل لامرأته أول يوم في رمضان أنت طالق، أنت طالق إذا دخل رمضان، أنت طالق إذا دخل رمضان، فعلا إذا دخل رمضان تطلق، لأنه علقه بشرط، علقه بشرط، فيقع هذا الطلاق متى وقع الشرط، فإذا دخل رمضان يقع هذا الطلاق. قال ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا حتى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه له ثلاث فقط، فإذا طلقها الثالثة قال أنت طالق الثالثة فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهنا البعض يتحايل، ومر بنا اللي هو زواج المحلل، لما تكلم عن أنواع الأنكحة الفاسدة، النكاح المحلل، والمحلل هو الذي يطلب أن يحل المرأة لزوجها، يتزوجها فقط حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول. لكن تصوروا أنتم رجل طلق امرأته الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، ما معنى هذا؟ حياة غير مستقرة، هذا الأصل، أن الحياة غير مستقرة بينهما، وأن لا يصلح لها ولا تصلح له، خلاص الأصل تبحث عن زوج آخر لتبدأ حياة جديدة، تجرب غيره، وهو كذلك يجرب غيرها. فالحرص على أن لا لازم أرجع لها، لازم هي نفسها، ويبحثون عن الحيل ليراجع، هذا كله لا يجوز. فالأصل أن تنكح زوجا غيره بنية الاستقرار لا بنية الفراق، أنها تعيش مع الزوج الآخر. فإذا قدر الله أن الزوج الآخر مات أو طلقها فلا مانع أن ترجع لزوجها الأول، بشرط أن يطأها، بشرط أن يطأها، لأن امرأة طلقت من زوجها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا غيره، فنكحت زوجا غيره، ثم جاءت فقالت يا رسول الله طلقني الثاني، قال أذقت عسيلته؟ وذاقت؟ قالت له، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى يكون الجماع، حتى يكون الجماع، يعني حياة زوجية مستقرة. فإذا لم تستقم أمورها مع الثاني، إذا بعضهم يقول ما تعرف قديري إلا جربت غيري، يعني ما عرفت قيمة زوجها لما جربت زوجا آخر، طلع زوجها الله يحلل، الله يحلل عليه، وكذلك هو تزوج واحدة غيرها وجد أن زوجته الأولى إيش خيرا منها، وأنا كنت ما كنت متحملها لكن كنت غلطان، فيقول أبي زوجتي الأولى مثلا أو كذا. فالمهم إذن أن المراجعة لا تجوز حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فإذا وطئها ثم طلقها أو مات عنها جاز لها في مثل هذه الحالة أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فطلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. الطلاق نوعان كما قال أهل العلم، إما أن يكون بائنا بينونة كبرى، أو ثلاثا أنواع خلنا نقول، أو بائن ورجعي، نوعان بائن ورجعي، والبائن نوعان بينونة كبرى وبينونة صغرى، يعني إما أن تقول الطلاق ثلاثة أنواع، طلاق رجعي، طلاق بينونة صغرى، طلاق بينونة كبرى، أو تقول الطلاق نوعان بائن ورجعي، والبائن ينقسم إلى قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى لا تكون إلا في الطلاق الثلاث، إذا طلقها ثلاثا هذه يسمون بينونة كبرى. ولماذا سميت بينونة كبرى؟ بينونة يعني انفصال، بائن انفصل، سمي انفصالا كبيرا لأنها لا يمكنها أن تعود له إلا إيش؟ إلا بعد زوج. إلا وذلك سميت بينونة كبرى. بينونة كبرى. البينونة الصغرى لها أنواع. بينونة الصغرى لها أنواع، منها قيل أربع وقيل خمسة أنواع. منها أن يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها، يعني طلقها اليوم في طهر لم يجامعها فيه، فحاضت ثم حاضت ثم حاضت حتى انتهت عدتها، فنقول له إيش؟ بانت، بانت خلاص، بانت بينونة صغرى. ولماذا قلنا صغرى؟ لأنه يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يعقد عليها مرة ثانية عقدا جديدا فترجع إليه مثل الزواج الأول، مهر ورضا أبوها ورضاها ونفس شروط الزواج الأول. إذن هذه بينونة صغرى، وهو إذا طلقها ثم ترك حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى. وليش قلنا صغرى؟ ممكن أن يرجع إلى بعض لكن بعقد جديد. بينونة صغرى كذلك إذا طلقها قبل الدخول، عقد اليوم قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، بعد ساعتين قال طالق، ما شافها ما قاعد معها ولا خلا بها ولا شيء، طلقها قبل الدخول لمشكلة وقعت بينهما أو شيء، طلقها قبل الدخول. هذه كذلك تبين بينونة، ما تعتد أصلا، هذه ليس لها عدة، فتبين منه بينونة صغرى كذلك، تبين منه بينونة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هنا أيضا تبين بينونة صغرى من زوجها. كذلك تبين بينونة صغرى إذا هي التي طلبت الطلاق بالخلع، وقلنا الخلع اختلف هل هو طلاق أو ليس بطلاق، مر بنا الخلع. فإذا خالعت المرأة زوجها ولو كان من أول مرة، تزوج صار لهم سنتين ثلاث سنوات ثم قالت له فلان أنا ما أستطيع أعيش معك خالعني، قال تردين لي مهري، قال هذا، قالت له هذا مهرك تفضل، فأعطته مهره مع السلامة مع السلامة. بعد أسبوعين قال لها رجعتك، ما ترجع ولا شو استفادت هي، ما يستطيع يرجعها. لماذا؟ لأن الخلع بينونة صغرى، اللي هو الطلاق بمقابل، طلاق بمقابل ثم افتدت نفسها، فهذه أيضا بينونة صغرى. كذلك من البينونة الصغرى أن يطلقها القاضي ويسمونها طلاق الضرر. طلاق الضرر، كان المرأة تشتكي عند القاضي أن زوجها لا يصلي مثلا، أو لا ينفق، أو لا يوفر لها سكنا، أو يضربها، أو أي أسباب، المهم اقتنع القاضي أن هذه الأسباب إيش يعني تبيح لها طلب الطلاق، فيأمره القاضي يقول طلقها، يجبره القاضي على طلاقها، ويسمى طلاق الضرر، طلاق الضرر. فإذا طلقها بهذه الطريقة أيضا ليس للزوج أن يراجعها، تبين منه بينونة صغرى. النوع الخامس هو النكاح الفاسد، النكاح الفاسد اللي هو نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح المحلل، هذا كله يفصل بينهما وتبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى حتى يعقد من جديد. طيب، قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. يعني إذا كان عندي أنا أكثر من زوجة، ثلاث زوجات مثلا، طلقت إحداهن، قلت لها فلانة أنت طالق، الآن عندها عدة، الطلقة الأولى أو الثانية يعني طلقة رجعية، قلت لها أنت طالق، جات خير إن شاء الله، الآن فترة العدة حتى تحيض ثلاث حيضات هي زوجة، الرجعية زوجة معلقة، الرجعية زوجة معلقة، لو مات الزوج أو هي الثاني يرثه، لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة. فإذا طلقتها وهي ما زالت في عدتها فلو مت ترثني لأنها زوجة، لو ماتت أرثها لأني زوجها، ما زلت زوجا لها. ولذلك لا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها زوجة، ما زالت زوجة، لكن قال زوجة معلقة، يعطى الزوج فرصة، فكر عندك هذه الفترة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر حسب يعني تحيض أو لا تحيض، فكر داور الأمور في رأسك، هل تعيدها إلى ذمتك أو لا تعيدها؟ أعطى الله فرصة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء حتى يقرر في النهاية هل أمسكها أو أطلقها، يعني أنت أتركها حتى تقضي حيضاتها. فهذه الفترة تسمى فترة الرجعة، هي ما زالت، ولذلك إذا أراد أن يراجعها أكلف ما عليه فلانة رجعتك، انتهى كل شيء خلاص، ولا يجوز لها أن تقول ماني راجعة، لا يجوز لها أن تقول لا ماني راجعة، ما تملك هذا، لأنها للحين زوجته أصلا، هي ما طلعت من ذمته، ما خرجت من ذمته، لذلك ليس لها الحق تقول له طلقتي ماني راجعت لك، لا رجعته، مجرد قوله أرجعتك رجعت. أو ما يقول لها مثلا، يشهد اثنين من ربعه أو أصدقاء أو جيرانه أو إخوانه يقول فلانة راجعته دون أن يخبرها، ترجع أيضا، لكن أهم شيء يثبت هذا. لكن إذا جاء عند القاضي مثلا بعد أن قضت عدتها ويقول حق القاضي يقول أنا راجعتها، متى راجعتها؟ قال راجعتها قبل شهر. قال من يشهد لك بهذا؟ قال ما في أحد، بس أنا قلت بيني وبين نفسي. أو يقول قلت له وهي تكذبه، قالت له كذب ما راجعني، خلاص ما ترجع إليه هنا، لأنه يحتمل أنه كذب، فلذلك لابد أن يشهد على الرجعة، يشهد أو يكتب ورقة أو شيء مشابه ذلك، إما أن يراجع عند القاضي وإما أن يراجع عند شهود وإما أن يراجع هي وهي تكون راضية. المهم أنها، المقصود أن الرجعية زوجة معلقة، أن الرجعية زوجة معلقة، ولذلك لها نفقة ولها معاملة حسنة، وزوجة زوجة كل ما في أحكام الزوجة، ما تغطى عنها طبعا لأنها ما زالت زوجة لها، ولا تطلع من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فاحشة مبينة، تقعد بالبيت تعيش حياتها طبيعية جدا، بس ما يمسها، لا يقبلها لا يجامعها، إذا قبلها أو جامعها معناها رجعها، إذا قبلها أو جامعها أو لمسها بشهوة أو كذا يعتبر رجعها في هذه الفترة. اللي الشيء الوحيد الذي ليس لها هو القسم، إذا كان عندي ثلاث زوجات مثلا وهذه طلقتها طلقة رجعية، كل ليلة عند واحدة من الثنتين هذه ما أتيها، ما أتي تقول لي اعدل، لو قالت لي اعدل أنا للحين زوجتك، قل لا أنت معلقة الآن، لما ننهي الأمور يا تنقضي عدتك يا أراجعك نشوف، لكن الآن ليس لها قسم، ليس لها ليلة كبقية الزوجات. نعم. قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، هذا هو المشروع، يعني النكاح يعلن والرجعة تعلن والطلاق تعلن، يعني يكون في شهود على النكاح، شهود على الطلاق، شهود على الرجعة، حتى لا تضيع حقوق الناس. قال لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. هذا الحديث بناء على الخلاف في صحته وقع الخلاف في أحكامه، وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما فيها هزل، كل شيء جد فيها، يعني ما فيها غشمرة، يعني لو واحد حق زوجته وقال لها فلانة أنت طالق، قالت هسه مشر، قال لها أضحك معك، ما في ضحك، يقع الطلاق، يقع الطلاق. لو قال فلانة رجعتك جزاك الله خير، لا لا بس بشوف ردة فعلك، ما رجعتك، لا ترجع، واضح. والنكاح زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، قال نصدقك، لا من أنت أنا زوجك، واضح. هذه الأمور هل يصلح فيها الهزل أو لا يصلح، يعني هل يشترط فيها النية أو لا يشترط؟ من قال بصحة هذا الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من قال إن هذا الحديث صحيح قال ما يحتاج إلى نية، إذا قال زوجتك وذاك قال قبلت، مثل الحين تشوفون بالديوانيات مثلا مجالس على يضحكون وكذا، قال له ها زوجني بنتك، يضحكون مع بعض ربع، قالي زوجتك تستاهله، قال قبلت، ويضحكوا ومشوا. من يقول هزلهن جد يقول الحين زوجته لو مات تارثه، زين خلاص زوجته خلاص، وليس لها ان تتزوج غيره، خلاص انعقد العقد بينهما، لأن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب، والأب أعطى الإيجاب، زوجتك ابنتي فلانا، وذاك أعطاه القبول قال إيش؟ قبلت. فيقول خلاص زوجته، ليس لها أن تزوج غيره. لو تروح تزوج واحد ثاني، شو متزوجة هذه؟ شو تروح تزوج واحد ثاني؟ لو مات قلت عطنا نصيبها، هذه زوجتك ميراثها. فالذي يرى صحة هذا الحديث يقول ينعقد مثل هذا النكاح، حتى لو كان غشمرة وضحك، وهذا لأن هزلهن جد، ما فيها هزل. ومثله الطلاق ومثله الرجعة، وفي رواية العتاق اللي هو العتق، أن ما في هزل. من يرى ضعف هذا الحديث، أن هذا لا يثبت وهو الصحيح، لا يثبت، حديث ضعيف، يقول لا يثبت هذا الحديث، يقول لا، ما فيها، ما يقع الزواج إلا بالنية الصادقة. أما إذا قال زوجتك قبلت وضحك ومشى، لا، ليس بزواج، هذا ليس بزواج حتى تنعقد النية. وإلا الطلاق، الطلاق يقع باللفظ الصريح. فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق، هذه ما فيها غشمرة، هذه لأن جاء باللفظ إيش؟ باللفظ الصريح بالطلاق، فقالوا يقع الطلاق هنا. والله أعلم، ليس لهذا الحديث، وإنما لأنه جاء باللفظ الصريح. يقول في حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنساء ومستكره عليه، يريد أن الإنسان إذا أكره على الطلاق لا يقع طلاقه، طلاق المكره لا يقع لأنه أكره عليه. فلو أن إنسانا أجبر إنسان على طلاق امرأته، هدده بالضرب أو القتل أو النفي أو غير ذلك، قال طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا، فقال خلاص طالق، ما يقع الطلاق، يسمى إكراه، يسمى إكراه. ومن الإكراه أيضا يسمون إكراه أدبي، يسمونه الإكراه الأدبي، يعني أحيانا المرأة تركب رأسها وتقول حق زوجها طلقني. فهنا الزوج الأصل فيه يقول لا، لا أطلقك، لأن المرأة عاطفية زعلت من شيء قالت تطلقني، فالزوج يقول لا أطلقك، تقول طلقني، يقول لا أطلقك. فقد تصل أحيانا المرأة تستفز الرجل، مثل تقول طلقني لأنك أنت ما أنت ريال، ما تقدر تقولها، تحداك، ما أنت قدها، أنت تعجز أن تقولها، ما أنت قد هذا، فيحمى فيقول أنت طالق. فبعض أهل يرى أنه لا يقع هذا، يقول هذا إكراه أدبي، إكراه أدبي، في إكراه، صد مو بالمسدس ولا بالسكين ولا بكذا، لكن في نوع من الإكراه، فيه نوع من الإكراه. ومثله حدثني أحدهم أنه جاءته زوجته، قال اتصلت، قال طلقني، قال لا ما أريد أن أطلقك، قالت زين. فجاءته عند مقر عمله وقالت أنا برا بالسيارة، طول ما أدري شو تشوفني، قالت طلقني، قالت أتفسخ بالشارع إذا ما تطلقني، يا بنت أذكر، قالت أقط هدوم بالشارع أمام الناس إذا ما تطلقني، يا أسوي بس طالق. فهذا أيضا إكراه، هذا أيضا إكراه. وحدثني أحدهم أن زوجته وقفت عند النافذة وقال طلقني أو ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، قالت والله ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، أصعدت تبي تقط نفسها، يا فلانة، قالت والله ألقي نفسي طلقني، قال طالق بس عقلي. فيوم قال لها طالق بجت، قالت ما لي قدر عندك، بسهولة طلقتني هكذا، ما تحبني، قال أنت كنت تلقي نفسك من النافذة، قالت من صدقك ما أسويها أنا، مستحيل، حرام، ما يجوز ألقي نفسك. فهذا يسمى إكراها، هذا يسمى إكراها. فهذا الإكراه لا يقع معه الطلاق، هذا الإكراه لا يقع معه الطلاق. بقي طلاق السكران، لو أن السكران طلق امرأته هل تطلق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وإذا كان هذا السكر لم يذهب بعقله هذا يقع طلاقه، صحيح سكران لكن يعي ما حوله، هذا يقع طلاقه. لكن هنتكلم عن السكران الذي لا يدري ما حوله، يعني ذهب عقله كالمجنون، يعني يعني وصل به السكر إلى درجة قريب من الجنون. فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يقع طلاقه أو لا يقع. من قال إنه يقع طلاقه قالوا أول شيء تلفظ بالطلاق، ثم هذه عقوبة له على سكره وكذا فيوقعون طلاقه. وبعضهم قال لا يقع طلاقه لأنه ليس في وعيه، والطلاق يحتاج إلى أن يتلفظ به الإنسان وهو واعي، يعي ما يقول، يعي ما يقول. وهذا الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأمور ترجع إلى تقدير القاضي، ترجع إلى تقدير القاضي هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع. على كل حال، المهم أن الطلاق إذا أكره عليه الإنسان الأصل أنه لا يقع منه هذا الأمر. نعم، هل عنده سؤال على موضوع الطلاق أو نلتقي الموضوع الثاني؟ نعم سب. لا قلنا لا، بائن، قلنا الخلع طلاق بائن، بينونة صغرى لازم عقد جديد يرجع لها المهر اللي خذها منها. ها؟ لا تعتاد. خلاف، انت ما حضرت الدرس الماضي؟ حضرت؟ بالعكس هو اخر شيء. قلنا الخلع اختلف فيه العلم هل هو طلاق او ليس بطلاق. من قال الخلع طلاق قال تعتد ثلاث حيضات، ومن قال الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ فقال تحيض حيضة واحدة. المهم نتأكد أنها ليست بحامل، على حسب الخلاف. نعم.
بالنسبة للبينون حينما يعقد عقد جديد يحسب عليه مثل طلقة أولى؟
إيه إيه. هو يسأل يقول هل البينونة الصغرى تهدم ما كان قبلها أو لا تهدم؟ هو معلوم أن البينونة الكبرى تهدم، يعني لو الإنسان طلق زوجته الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ثم نكحت زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره الآن ثم طلقها أو مات عنها ثم عاد الأول وتزوجها، كم طلق له الآن؟ هل يبدأ من جديد له ثلاث أو له واحدة بس؟ يعني هذه العودة تبيح له واحدة، إذا طلقها واحدة خلاص يصير أربع مرات طلقها بس كافي، زين؟ أو إنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها. الأكثر على أنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها. أما إذا لم تكن بينونة كبرى، كانت بينونة صغرى، طلقها قبل أن يدخل، طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، خالعها، الخلع له أحكام خاصة، طلقها القاضي للضرر ثم عقد عليها من جديد سواء تزوجت غيره أو لم تتزوج غيره، هل يعود إليها بما بقي له من الطلقات أو يعود إليها وقد هدم ما كان سبع ولو ثلاث؟ الأكثر أنه لا يهدم، الذي يهدم فقط الثلاث، والله أعلم. أي نعم. نعم. غير المدخول بها.
الخلع.
ما قلت ما تعتد.
ليس له أن يراجعها.
ليس له تبين بينونة صغرى.
على قول أنها هي تعتد.
طبعاً يقين. ما أحد قال ما تعتد، لكن اختلف هل تعتد عدة طلاق أو عدة خلع. يعني هل تعتد ثلاث حيضات أو تعتد حيضة واحدة؟ هذا الخلاف.
ليس له أن يراجعها.
خلع خذ مهره. كيف يراجعها؟ ما ترد إلا بعقد جديد. إيه. طيب ثلاث، يلا بسم الله.
الأول حكم طلاق رسائل الموت.
حكم طلاق إيش؟
رسائل
بالرسالة يقع دام هو قصد الطلاق، يقع الطلاق.
قلت حضرتك لو معلقا على شرط، لو مثلا الشرط هي لم تستطع، مثلا لو قال لها في يوم كذا لو ما جمعتليش مال أنت طالق، لم تستطع هي أن تفعل الشرط
تطلق. بس مجنون هذا، يقول إذا ما جمعتي لي مالا فأنت طالق. المال عليه مو عليها، هو الذي يدفع المال وليس هي. طيب بعد ما يقع شيء، ما يقع شيء، لكن هؤلاء جهال الذين يحلفون بالطلاق سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، هؤلاء جهال لا يجوز الحلف بالطلاق. هنا طيب سم
المساس إلا بشهوة ولا مجرد
لا لا شهوة يمسها بشهوة يكون رجعها لا لا ما عليه شيء أو صافحها أو شيء لا. طيب باب الإيلاء والظهار واللعان جمعها وإلا هي في كتب الفقه باب الإيلاء لوحده وباب الظهار لوحده وباب اللعان لوحده لكن تعلمون أن هذا الكتاب مختصر في ذلك يعطيك يعني نبذا ومسائل قصيرة في كل موضوع. قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر فإن وطئ كفر كفارة يمين أو امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هي نوع من العقوبة يعاقب بها الرجل زوجته وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من أزواجه كلهن شهرا كاملا حتى أنه جيء إليه وقيل أطلقت نساءك قال لا. فالإيلاء نوع من التأديب يؤدي به الرجل زوجته وقد يؤلي بدون تأديب وهذا خطأ لكن قد يقع من الرجل لأي أمر فيقول لزوجتي والإيلاء يعني يحلف بالله أنه لا يطأ زوجته يحلف بالله لا يطأ زوجته يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أزواجهم أنهم لا يأتونهن. الله سبحانه وتعالى أعطى للمولي 4 أشهر حق وليس له أن يتجاوز ذلك فيبي أدب زوجته لك أن تولي منها أسبوع تقول له والله أسبوع ما أجيت ما أطأك أسبوع كامل ومضى الأسبوع تطأها الثامن خلص تم نفذت الذي تريد قلت لا أطأك شهرا ونفذت الشهر بس ما عليك شيء بعد شهر تطأها كل شيء طبيعي آليت 2 شهر 3 أشهر 4 أشهر حد النهائي ليس لك أن تزيد. لو واحد قال لا آتيك سنة أو 6 أشهر حلف لا آتي زوجته سنة أو 6 أشهر قال والله لا آتيك لمدة سنة هنا الزوجة لها حالان الحالة الأولى أن تقول لا أبركها ساعة وخلي السنة 2 ريحتني الله يجزاك خير هنا ما في مشكلة خلاص يعيشون مع بعض إخوان مثل ما يقولون في البيت وهذا يحدث في كثير من البيوت إن الزوج وزوجته عايشين كالإخوة صدق ما تقطع عنه لكن ما يأتيها أبدا كالإخوة في البيت زعلانين أو كذا وهذا المهم لا يأتيها أبدا طالما أن هي راضية وهو راضي الأمر في سعة لكن نحن نتكلم فيما إذا لم ترضى الزوجة فإذا قال والله لا آتيك 6 أشهر مثلا أو لم يأتيها 6 أشهر أو 4 أشهر فلها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي لم يأتني من 4 أشهر فالقاضي ينادي مباشرة لماذا لم تأتي زوجتك 4 أشهر ما أتيت ما جامعتها قال والله أنا بأدبها قال حدك 4 أشهر قال لا أنا بعد ما تأدبت عدل قال مو بكيفك ما في تأديب أكثر من 4 أشهر يا تأتيها يا تطلقها يخير أما تعلقها هكذا تأديب لمتى تأديب لك 4 أشهر فقط ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم اختر فيخير بين الأمرين وليس من وقت الشكوى وإن من وقت الإيلاء يعني لو اشتكت بعد 2 شهر مثلا قال زوجي حلف أنه لا يأتيني 1 سنة فيقول لها القاضي كم مضى يقول مضى 2 شهر يقول بقي لك 2 شهر ولا نقول من يوم الشكوى لك 4 أشهر وإنما من يوم الامتناع يحسب عليه لو صار له 2 شهر بقى لك 2 شهر هذا يسمى الإيلاء هذا يسمى الإيلاء ويؤمر الزوج بالرجوع إلى زوجته إذا تجاوز 4 أشهر لكن قبل 4 أشهر ليس لها الحق قبل 4 أشهر أن تلزمه أن يأتيها. طيب، إذا آل من زوجته شهرا ثم رجع ليس عليه شيء، خلاص انتهى الأمر لأنه نفذ اللي هو يبي. لكن إذا آل شهرا وبعد أسبوع ما صبر قال خلاص برجع، يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه لأنه حلف أنه لا يأتي زوجته. فإذا المولي إذا نفذ ما حلف عليه ولم يكن فوق 4 أشهر لا شيء عليه، إن لم ينفذ فعليه الكفارة. وإن تجاوز المدة واشتكت، انتبه لهذه، اشتكت الزوجة فإنه يؤمر إما بالرجوع وإما بالطلاق. طيب، الظهار، وش في أحد عند شيء على الإلاء يوم ما ندخل في الظهار؟ أمس أشوف أسئلة النساء. طيب، الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول هن حل لكم، هذه زوجتك حلال، هو يقول لا هي حرام. وذلك الله تعالى قال منكر من القول وزور، يعني كأنه يحرم ما أحل الله، وهي لا تحرم، مو بكيفه، الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن هو يحرم على نفسه، فسماه الله منكرا من القول وزورا. قال أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني كما يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كجدتي كعمتي، أي واحدة من محارمه يشبهها فيها، زين، فهنا ظاهر، هذا يسمى الظهار، يكون قد ظاهر من زوجته. وقد وقع لخولة بنت ثعلبة أن زوجها ظاهر منها فنزلت هذه الآيات. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني ما تصير حرام، لأن هي حلال والحلال ما أحله الله جل وعلا. يقول لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، قال فعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالذي يظاهر من زوجته يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكلمات الباطلة الزور، هذا الزوجة تحرم عليه حتى يكفر، لا يجوز له أن يأتيها حتى يكفر. فهي لا تكون حراما لكن يمنع من إتيانها حتى يكفر عن يمينه هذا قوله المنكر هذا، وهو أنه يعتق رقبة، فإن عجز عن عتق رقبة قيل له صم 60 يوما، إن عجز 60 يوم متواصلة، شهرين يعني مو 60 يوم، شهر ممكن يكون 29 ممكن يكون 30، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا أو تظل محرمة عليه، خلاص ما يأتيها. يعني هو واحد من اثنين، إما أن خلاص يقول له أنت علي كظهر أمي ويتفارقان وخلاص ما يأتيها طول حياته، هذا نفذ الذي أراد. النوع الثاني أنه لا، الآن يبي يرجع إلى زوجته، نقول تكفر، إما أن تعتق رقبة، فإذا قال عاجز قل له صوم 2 شهر متتابعين، إذا قال عاجز نقول له أطعم 60 مسكينا، ثم بعد ذلك يرجع إلى زوجته. طيب، يقول وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت، يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أنت علي كظهر أمي 3 أشهر، فهي كذلك إذا مضت 3 أشهر له أن يراجعها، خلاص لأنه قضى المدة التي ظاهر عليها، وهو منكر، هو آثم بهذه الكلمة، لكن إذا انقضت المدة له أن يراجعها بدون كفارة. قالوا أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. يعني لما واحد يقول مثلا اللحم عليه حرام، الثياب علي حرام، حرام علي الطيب ما تطيب، حرام من علي أن أركب السيارة، ما هي حرام، هذه أشياء حلال، فهذه تنزل منزلة اليمين، تنزل منزلة اليمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال والله لا أشربه أبدا، أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا، سماه يمينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل العسل، لا يأكل الجزر، لا يركب السيارة، لا يركب الطيارة، لا يلبس الثوب، لا أي شيء مباح، لا يحرم بقوله، لا يحرم بقوله، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين، ينزل منزلة الحلف وهو اليمين ويكفر عنه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. هل عنده سؤال على الظهار؟ نعم.
بالنسبة للظهار إذا ما رجع له يعتبر حين
لا تظل هكذا، لكن لا يجوز له أن يجامعها، ما تخرج له زوجته، بس إنما يأتيها.
خولة بنت ثعلبة خرجت من
بيتها. ها؟
خولة بنت ثعلبة خرجت من بيتها.
لا خرجت عادي، خروج عادي. طلع عادي، مو طلع من بيته يعني. هو عدة الوفاة التي ما تطلع، لك عدة الطلاق أو الظهار، عادي تعيش حياتها طبيعية يعني. طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة للنساء دقيقة. ما في أسئلة من النساء. نعم.
الظهار حيث إذا طلبت أكثر من 14 ما الزوجة ما لها حق تشتكي عند القاضي؟
لا، خولة اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 أشهر. الظهار، لأن الظهار حرام غير الإيلاء. الإيلاء جائز، الظهار من أول يوم تروح تشتكي. وليش يقول؟ لا، إذا الإنسان يعني عجز عن هذه الثلاثة كلها يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبقى في ذمته، يبقى في ذمته إذا ظاهر من زوجته وليس عنده عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، يرجع إلى زوجته، لكن تبقى في ذمته هذه الأشياء. نجيب على الأسئلة التي وصلت. هذه السائلة تقول توفيت امرأة عن شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب وأختان من أم فقط وهي غير متزوجة، شلون شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب، ظهر من أب ظهر، ما أدري، يعاد كتابة السؤال، سؤال ملخبط. تقول ماذا عن الخلع وبعد الخلوة الشرعية وقد أعادت له المهر من غير دخول، هل لها عدة؟ نعم تعتد، إذا كانت بعد الدخول تعتد، والخلوة الشرعية يعدونها دخولا، طبعا أنه أغلق الباب وأنزل الستار كما يقال، فأكثر أهل العلم يعدونها خلوة، وبالتالي يجيبون عليها العدة وترث. شقيقتان وأربع أخوات من أم وأب ولا من أب؟ شقيقتان من أم وأب، أربع أخوات، هل من أم وأب أو من أب؟ هذا مو واضح السؤال. من أب وأب، من أب وأب يعني شقيقات أيضا، يعني يصيرون ستة يعني، يصيرون ستة، شقيقتان أو شقيقان، عن شقيقان، من أم وأب، وأربع أخوات من أم وأب، يعني شقيقات كذلك، وأختان من أم فقط. على كل حال إذا توفيت عن إخوة وأخوات أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعصبها أو الشقيقان يعصبان الأخوات الشقيقات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأختان من أم، الأخت من أم تأخذ الثلث، تأخذان الثلث كل واحدة سدس، والباقي الثلثان لبقية الإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب السؤال الثاني، أختي زواج بنتها قريب وراح يقام في مكان مكشوف والعصر، وأنا متحجبة والوضع صعب في وجودي. سألت صاحبتي داعية، قالت إذا لابد من وجودك عدم وجود جوب خلع العباء والحجاب، ما له شغل موضوع هذا، خلي بعدين هذا. طيب ذكرت قبل قليل زواج المتعة، هل يوجد عندنا هذا الزواج؟ لا، هذا الزواج تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، قلنا أنه محرم زواج المتعة، وقلنا أبيح لمدة 3 أيام ثم حرم إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلنا فيه القول في الأسبوع الماضي. طيب نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. طيب نعطيكم 10 دقائق إن شاء الله تعالى، الساعة 11 إن شاء الله نبدأ الدرس الثاني. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.